يقول: كيف بأهل البدع في مسألة الوعيد في دخول النار؟ هل هم تحت المشيئة؟ نعم، أهل البدع المفسقة 72 فرقة تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عاقبهم، ومآلهم إلى الجنة، فإنه لا يبقى في النار إلا من حبس بالشرك الأكبر المخرج من الملة. فلا بد أن تصحح العقيدة في هذا الباب، فكل مسلم مآله إلى الجنة سواء كان من أهل السنة والجماعة أو كان من أصحاب البدع المفسقة أو كان من أصحاب الكبائر غير المخرجة من الملة. هل يجوز لنا أن نقول فلان من أهل البدع سيعذب يوم القيامة؟ لا يجوز، لا يجوز الجزم لأحد من المسلمين بعذاب النار، ولا يجوز الجزم لأحد من المسلمين بالجنة إلا لمن أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عقيدة المسلمين لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أطلعه الله عز وجل على شأن ذلك المشهود له. وبعض أهل العلم ذهب إلى جواز الشهادة لمعين بالجنة إذا كثرت مبراته وخيراته، مستدلا بحديث الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قال: أنتم شهداء الله. فبعضهم استدل بعموم هذا الحديث على جواز الشهادة لمن شهد له المؤمنون بالخير والصلاح، حتى قال ابن عثيمين رحمه الله في عمر بن عبد العزيز: وهو ممن تطمئن النفس للشهادة له بالجنة. وذكر غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ممن أثنوا عليه ورجوا له الجنة، لكن هذا هو المذهب الصحيح، أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أما من مات على الكفر فيجزم له بالنار، لأنه مات على الكفر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وعمر بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أتت علي 3 حالات، وذكر منها حال الكفر، قال: ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ولما ذكر الجنة قال: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. فجزم في حق النار ورجى في حق الجنة. يقول: نريد شرحا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى فصلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. هذه مسألة صلاة المؤتم خلف الإمام إذا كان مريضا جالسا، فكان الشان ما في حديث عائشة وحديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عليهم أجمعين: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وهذا حديث جابر أنه أشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم جلوس. يقتدوا بأئمتكم، إن صلوا جلوسا فصلوا جلوسا، وإن صلوا قياما فصلوا قياما أجمعون. ثم إن هذا الحديث قد عارضه حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي موسى رضي الله عليهم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه خرج إلى المسجد يحمله رجلان أحدهم العباس والآخر علي بن أبي طالب تخط رجلاه الأرض، ثم جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه فصلى جالسا، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فذهب البخاري والحميدي وغير واحد من المتقدمين، وهو قول مشايخنا، أن هذا الحديث ناسخا لحديث الأمر بالجلوس إذا صلى خلف الإمام الجالس، فسواء صلى جالسا أو صلى قائما يصلي المأموم قائما ما دام مستطيعا لذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقالوا: إن بدأ الإمام بالصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا، وإن بدأ الإمام بالصلاة قائما ثم طرأ عليه شيء فجلس صلوا خلفه قياما. وذهب بعضهم إلى أن الإمام كان أبو بكر والناس صلوا بصلاة أبي بكر، فلا حجة في الحديث من أصله، ويرد عليهم بما ذكرناه آنفا أنه قال: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال: ما حكم الأب الذي يحرم الأم من أولادها ويحرم الأطفال من أمهم؟ هذا عاصي لله عز وجل ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذا فعل ذلك لغير ما عذر شرعي، كان يخشى على أبنائه من التربية السيئة، أو يخشى عليهم سوء الرعاية إذا كانت مجنونة مثلا، أو كانت فاسدة في نفسها ويخشى فساد أبنائها. أما بمجرد أن يختلف مع زوجته ويقوم بأخذ أبنائه، وربما إذا طلقها أخذ أبنائه، فلا يجوز ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، فهي أحق بأبنائها صغارا ومميزين ما لم تنكح، إلا أن المميز يخير بين أبيه وأمه، فإن اختار أمه ذهب معها، وإن اختار أباه كان معه، ما لم يكن ما تقدم من هذا الأمر. وهذا من قطيعة الرحم، حتى وإن تفارق الزوجان ينبغي أن يبقى بين الأم وأبنائها الصلة والإحسان. يقول: هل يجوز أن يكتب آيات سورة الرحمن ليحفظها دون أن يكتب فبأي آلاء ربكما تكذبان ليسهل الحفظ عليها؟ هذا من تلبيس الشيطان عليه، وإلا فإن حفظ السورة مع هذه الآيات تكون قد حفظت بتمامها وكمالها، ثم يعرف المواطن التي تكرر فيها هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهي في الغالب بعد كل آية إلا ما كان في موطنين، فيعني تكرر آيتان، ومنها قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيحفظها على ما جاءت وما كانت. يقول: لماذا سمي الرافضة بهذا الاسم وسمي الصوفية بهذا الاسم؟ أما الرافضة لرفضهم لأبي بكر وعمر، ويذكر أنه سماهم زيد بن علي الرافضة لأنهم قالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: وزير جدي. قالوا: إذا نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. هذا أظهر الروايات في هذه الباب. وأما الصوفية فلأنهم يلبسون الصوف تزهدا، يلبسون الصوف في الصيف، ويلبسون الأثواب الرقيقة في الشتاء تعبدا وتزهدا. وهم يزعمون أنهم سموا صوفية من الصفاء، وهذا ليس بصحيح، فالنسبة إلى الصفاء صفوي لا صوفي، فإنما نسب إلى التصوف إلى الصوف. وعندهم عقيدة أن علم الخرق أفضل من علم الورق، ويأخذون الخرقة بالسند المتصل كما نأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة، هم يأخذون الخرقة بالسند المتصل، حتى ربما يعني يأخذ ثوبا جديدا ويتعمد أن يفصله بصورة الخرق، يضع واحدة سوداء واحدة حمراء واحدة بيضاء، ومن هذه العجائب. وفي بعض الأبيات لا أذكره الآن تماما، لكن قال: فخرنا عليهم بعلم الورق فكذا بعلم الخرق، يعني عندهم الولاية بقدر نيل الخرقة، أما أهل السنة عندهم الولاية بطاعة الله عز وجل. قال: ماذا تعرفون عن مفتي الديار المصرية في هذا الزمان؟ صوفي يا شعري، وجمعة كان قبوريا الذي قبله، والطيب ليس بطيب من دعاة وحدة الأديان، إمام الأزهر الذي يسمونه الإمام الأكبر. المذهب الأشعري سائد في تلك البلاد، والتصوف سائد في تلك البلاد، والله المستعان. والأزهريون أفسدوا الشعب المصري، الشعب المصري الأصل فيه حب الدين، حب القرآن، حب السنة، لكن جاءهم الأزهريون وأظهروا لهم الرخص وجعلوهم في تمييع في شأن الدين. ربما تجد أزهري يستمع للأغاني أم كلثوم، هذه عندهم طوعة، أم كلثوم عند أغلب المصريين يعني الغناء حقا ما هو حرام، يعني ربما ينظرون إلى غناء هؤلاء الجدد مثل عمرو دياب ومن هؤلاء اللي ما نعرف أسماءهم، يعني هذا عندهم أغاني، لكن أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وكذلك صباح مدري ما اسمها تلك، ومن هذا الكلام يرون أنهم هؤلاء أصحاب شعر راقي، بالذات أم كلثوم. أخبرنا أحدهم قال معها إذاعة خاصة بأغاني أم كلثوم من الصباح إلى المساء، وقال ده أم كلثوم نصرت الجيش المصري بعد، قال النكسة جعلت تجمع له الأموال وعملت حفلات في فرنسا وحفلات في اليمن وحفلات مدري فين، وعملت له يعني تجمع المعاشات وتجمع المساعدات لنعشة الجيش المصري، وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة لا تكاد تجد إنسان إلا ويدافع عنها. وأنا تعمدت مرة أقول لواحد: يا أخي دعك من هذه الرقاصة، قال: ما تقولش رقاصة، أم كلثوم ما كانت رقاصة، يعني يغضب عليها، والله المستعان. نسأل الله السلامة يا أخوة، وجود السينما في الشعب المصري ووجود المسرح ووجود أماكن الأغاني جعل الفساد يدب في كثير من الشباب المسلم، وكثير من البلدان التي يدخل فيها الرقص وتدخل فيها السينما، يعني السينما رمز للاختلاط والفساد. وإلا الآن عند الناس اليوتيوب، وعند الناس تلفونات اللمس، وعند الناس الكمبيوترات، وعند الناس الريسيفرات هذه التي على الأقمار الصناعية، يستطيع يدخل أي قناة، مشفر ولا مشفر. لكن لماذا يتعمدون بناء السينما في البلدان؟ لأنها رمز للفساد، هي عندهم رمز للتحرر، الصحيح أنها رمز للفساد. قال بعض المصريين لما علم أن بعض البلدان بدأت تفتح سينما قال نحن قد زهدنا في السينما وهؤلاء سيبدأون الآن. الصحيح نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من السينما والمراقص وكذلك من المسرح وهكذا الخمور وما في بابها. نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين. والله يا أخوة أننا في وقت ما نستطيع أن نقول شيء إلا الدعاء. نقول يا الله فرج عن عبادك المؤمنين، يا الله أقم دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والناس يتأثرون، الناس يتأثرون بالمسرح، يتأثرون بالمسرح بالممثلين. يعني المرأة عند أن ترى الممثلة تتغنج تصير تتغنج مثلها، والشاب حين يرى الممثل الشاب يتكسر مثل تكسر النساء وهمته في الغناء وفي الفساد يعني تكون همته مثل هذا الممثل. انظروا لما يخرج مثلا ميسي هذا الذي يقولون يلعب كرة القدم، الناس يتأثرون بميسي، يتأثرون بمحمد صلاح هذا المصري، يتأثرون به، حتى بعضهم يربي لحيته لا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على طريقة محمد صلاح. وهكذا فالناس يتأثرون بأصحاب كرة القدم، ويتأثرون بالممثلين والممثلات، ويتأثرون بالمغنين والمغنيات. فلذلك اهتم الكفار في غرس هذه الأمور في بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير والمعازف، نسأل الله السلامة. والله تطلع الطائرة في بعض البلدان نصف ساعة وأنت في المطار والموسيقى في أذنك، تدخل المطار والموسيقى في أذنك، المطار كامل أين ذهبت الموسيقى تضرب. فالشاهد أنه فساد عريض، إلا أن يسلم الله عز وجل العبد به من فضله. والشعوب فسدت إلا ما رحم ربي، الله المستعان. ومن أعظم مفسدات الشعوب علماء السوء، أسأل الله السلامة والعافية. لماذا الحرب على أهل الاستقامة؟ إلا من أجل هذا. لو نحن الآن نفتي بوحدة الأديان والتقارب بين الأديان، ونمجد مثلا فلان الكابتن فلان والمغنية فلانة ومثل هذه الأمور، أننا في قمة السلطة وفي قمة الشأن، بل سيفرحون بنا أكثر من غيرنا، لأن عندنا آيات قرآنية وحديث نبوية، وربما نأتي لهم برخص من الدين. يعني نجعل هذه الأمور من الدين. الآن مثلا المولد عند الأزهريين جعلوا له رسالة وكلام، ويأتون بأحاديث ويأتون بآيات، وكثير من الناس ربما يفتتن بهذه الأحاديث وهذه الآيات. وإنما الحرب على أهل الاستقامة، لماذا استقاموا على دينهم وأخذوا بطريقة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله أننا بحاجة إلى أن تكثف في الخطب التحذير من الأغاني، التحذير من السينما، التحذير من الاختلاط، التحذير من الربا، التحذير من الزنا، التحذير من اللواط، التحذير من القتل والقتال، لأن المجتمعات الآن تعج بهذه المصائب، فنحتاج إلى ذلك.